الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قال عن عبد الوهاب بن عطاء في قوله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فأخبرنا عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب في قول الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ترجم بهذه الآية وأورد تحتها حديث أنس رضي الله عنه المفسر لها. وهذه الآية الكريمة من سورة قاف فيها تخويف الله عز وجل عباده من النار وتحذيره لهم منها، وبيان سعة النار. قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، أي من كثرة ما يلقى فيها من أهلها، وتقول هل من مزيد، أي لا تزال تطلب الزيادة، تطلب الزيادة من أهلها المجرمين العاصين الذين أغضبوا رب العالمين سبحانه وتعالى، تطلب الزيادة غضبا لربها وغيظا على الكفار. والله سبحانه وتعالى قد وعدها أن يملأها، أن يملأها: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وعدها بذلك. ولهذا لا يزال يوم القيامة يلقى فيها وتطلب الزيادة، ويلقى فيها وتطلب الزيادة، والله عز وجل وعدها بملئها، فتبقى تطلب الزيادة حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه، كما في هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، في رواية عليها قدمه، وفي رواية الرجلة. و طريقة أهل السنة في هذه الأحاديث هي الطريقة التي يجب أن يصير إليها كل مسلم، وهي إمرار نصوص الصفات كما جاءت والإيمان بها كما وردت، دون تكلف لتأويلها وردها بأنواع التأويلات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. قال: حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي، أي ينضم بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، أي يكفيني حسبي بعزتك وكرمك. هذا فيما يتعلق بالنار. وأما الجنة فقال: ولا يزال في الجنة فضل، يعني يدخلها أهلها ولا يزال فيها فضل، أي سعة لآخرين، فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. والجنة أمرها مختلف، لأنها دار كرامته سبحانه وتعالى، فينشئ لها خلقا يسكنهم سبحانه وتعالى فضل الجنة.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: هل من مدكر؟ عن أبي إسحاق قال: رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال: كيف تقرأ هذه الآية؟ فهل من مدكر؟ أدالا أم ذالا؟ قال: بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مدكر دالا.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة القمر: هل من مدكر؟ وأورد عن أبي إسحاق قال: رأيت رجلا سأل الأسود ابن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال: كيف نقرأ هذه الآية؟ فهل من مدكر؟ أدالا أم ذالا؟ فقال: بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مدكر دالا. هذا يتعلق بضبط اللفظ هذه الآية، وأنها بالدال مدكر من الادكار وليست مدكر بالذال. وهذه جاءت في أكثر من موطن في سورة القمر، يقول الله عز وجل في أكثر من آية من السورة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر القرآن أي سهله، وهذا التسهيل يشمل الألفاظ ويشمل تيسير للحفظ، تيسير لحسن الأداء، التيسير للفهم ومعرفة المعاني، التيسير للعمل بالقرآن. هذا كله يشمله قوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولهذا يدعو الله سبحانه وتعالى عباده إلى الإقبال على هذا القرآن من أجل إيقاظ القلوب وإيقاظ القلوب وتذكيرها ويقظتها. قال: فهل من مدكر؟
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وخلق الجان من مارج من نار. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
هذه الترجمة في قول الله عز وجل: وخلق الجان من مارج من نار، أورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قوله تعالى: وخلق الجان من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي أو اللهب الذي خلطه الدخان. وذكر هنا المادة التي خلق منها آدم والمادة التي خلق منها إبليس، وأن إبليس خلق من نار وابن آدم خلق من ما وصف لكم أي التراب. وهذا يدل على شرف عنصر الآدميين، لأنه من الطين والتراب، وهذا فيها الرزانة والثقل والمنافع، بخلاف عنصر الجان وهو النار التي فيها الطيش والخفة والشر. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين.
قال رحمه الله تعالى باب في قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. هذه الآية من سورة الحديد فيها عتاب صدر بقوله ألم يأني للذين آمنوا، أي ما جاء الوقت الذي تلين فيه قلوبهم وتخشع لذكر الله، لذكر الله وما نزل من الحق، لذكر الله الذي هو القرآن، بأن تنقاد لأوامره وزواجره. وقوله وما نزل من الحق أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالآية فيها حث على الخشوع، الخشوع للكتاب والسنة بالتأثر بما فيها فيهما من المواعظ والموقظات للقلوب وما يطرد عنها الغفلة ويدعوها إلى اليقظة. قال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي لا يكونوا كحال أهل الكتاب الذين استمرت بهم الغفلة بطول الأمد فضعف إيمانهم وضعف يقينهم فقست قلوبهم. إذن القلوب بحاجة إلى تذكر مستمر وتزكية مستمرة ومعالجة مستمرة، وخير ما تداوى به القلوب كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو موجب يقظتها وتزكيتها وصلاحها ورفعتها وفلاحها في الدنيا والآخرة.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال عن عروة قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. هذه الآية جاء قبلها آيتين، الأولى منهما ذكرت صفة المهاجرين وحالهم الطيبة المباركة، والثانية ذكرت صفة الأنصار. الأولى قال للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، والثانية في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فذكر المهاجرين وفضلهم والأنصار وفضلهم، ثم قال عقب ذلك والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار أي التابعين لهم بإحسان. ما هي صفتهم؟ قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. طلبوا السلامة تجاه السابقين من أصحاب النبي الكريم من المهاجرين والأنصار، السلامة في الألسن بحيث لا يكون فيها إلا الدعاء لهم، وفي القلوب لا يكون فيها إلا المحبة والصفاء. ألسنتهم تلهج لهم بالدعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، تدعو للسابقين بالمغفرة، وقلوبهم نقية ليس فيها غل ولا حقد ولا ضغينة ولا بغض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان مخذولا والعياذ بالله وتجرأ على مقام الصحابة سبا ووقيعة وطعنا لم يضر إلا نفسه، ولهذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم، الله أمر بالاستغفار، يقولون ربنا اغفر لنا، هذا الذي أمر الله به، وهم عكسوا القضية وسبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هم بهذا السب لم يضروا إلا أنفسهم، وهذا السب لا يضر الصحابة شيئا، بل هو رفعة في درجات الصحابة، لأنه كما جاء في الأثر الآخر إن الله عز وجل لما قطع عنهم الحسنات بالموت، قطع عنهم العمل بالموت، لم يقطع عنهم الحسنات بوجود مثل هؤلاء الذين يسبون الصحابة، فيكون ذلك باب أجر للصحابة ورفعة عند الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: وما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن.
أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في قول الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وأورد تحتها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب. قالوا: وما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر صلاة الله وسلامه عليه، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هؤلاء الجن صرفهم الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وقيض لهم أن يأتوا إلى المكان الذي كان يصلي فيه بأصحابه صلاة الفجر يقرأ القرآن فاستمعوا إلى القراءة. وهذا السماع للقراءة تقوم به الحجة عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين. وأكرمهم الله عز وجل بأن هداهم فقبلوا الحق وتأثروا بسماع القرآن، اهتدوا بسماع القرآن من أول مرة سمعوه. وهذا فيه عظم تأثير القرآن على القلوب وأنه سبب لهدايتها، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. الله يقول وذكر بالقرآن، قل إنما أنذركم بالوحي، ففيها تأثير عظيم جدا على القلوب لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى. وكثير من الخلق هداهم الله بسماع آية واحدة، إما هداه من عصيان أو هداه من كفر. ثم هؤلاء مباشرة رجعوا نذرا إلى قومهم ودعاة إلى الله وإلى دينه، وأمر الله عز وجل أن يقص نبأهم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي إلى قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي فيه من العجائب العظيمة والمطالب الرفيعة والتزكية والصلاح والإيمان بالله وعظمته وتوحيده وإخلاص الدين له والتحذير من الشرك. فنزلت هذه السورة، سورة الجن.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس رضي الله عنهما: أنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فحرك شفتيه، فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه.
أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه جبريل ويتنزل عليه بالوحي، وعندما يبدأ جبريل يقرأ، كان عليه الصلاة والسلام يبادر من شدة حرصه وتشوقه إلى القرآن وقراءته. إذا تلا جبريل تلا معه عليه الصلاة والسلام، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، نهاه عن ذلك، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. مثلها قوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني من قبل أن يفرغ جبريل من التلاوة. هنا قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه ضمن له حفظ هذا القرآن وضبطه، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني هذا الحرص الذي عندك قد ضمن الله لك، فلا تعجل وانتظر حتى يفرغ جبريل من القراءة ثم تقرأ بعده. كما قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا انتهى جبريل من القراءة تقرأ بعده فتتبع قراءتك قراءته، لا تقرأ معه ولا تعجل. ثم قال عز وجل ثم إن علينا بيانه، هذا يتناول بيان المعاني، فتضمن هذا السياق أن الله ضمن لنبيه عليه الصلاة والسلام حفظ الحروف وفهم المعاني وضبطها. ثم كان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إذا تلا جبريل استمع إلى أن يفرغ جبريل ثم يقرأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأورد هنا حديث ابن عباس المفسر لهذه الآية، قال في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لابن عباس أنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فحرك شفتيه، فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى أي على نبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه أي جبريل. فهذا الحديث واضح وهو موضح لمعنى هذه الآية الكريمة ومفسر لها.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال حتى يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، وجاء في رواية فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، في العرق يكونون على قدر أعمالهم، إما عرق كل واحد بنفسه أو أيضا عرق الآخرين، لكن حظ الإنسان ونصيبه من حظ الإنسان من هذا العرق بحسب أعماله، فالأعمال الصالحة تقي والأعمال السيئة تهلك، وتتسبب كثرة العرق وتراكم الأهوال، وذلك عند دنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلائق وزحمة الناس بعضهم ببعض.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب يوم القيامة عذب، فقلت أليس قد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب يوم القيامة عذب، فقلت أليس قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال ليس ذاك، فقال ليس ذلك الحساب، إنما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. هذا الحديث مفسر للآية لقوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، دل أن الحساب هنا هو العرض، عرض أعمال المؤمن التي فيها خطأ ومخالفة عليه، يضع عليه كما جاء في بعض الأحاديث كنفة وسترة ويعرضه عليه ويستره ويغفرها له، فهذا يسمى عرض، وهو المراد بقوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا أي العرض. فإذا الآية هنا فسوف يحاسب حسابا يسيرا لا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسب يوم القيامة عذب. طريقة الجمع بين الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسب يوم القيامة عذب أن نفهم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هنا في الآية قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، أي أنه لا يعذب، لم يذكر عذابا. فاستشكلت عائشة ذلك رضي الله عنها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذاك العرض، عرض الأعمال، لأن المؤمن تعرض عليه أعماله، تعرض عليه أخطاؤه وتقصيره، وسمي هذا العرض في الآية حسابا يسيرا، وإنما المراد بالحساب هنا العرض. يقول عليه الصلاة والسلام ومن نوقش الحساب عذب، أما من نوقش الحساب من حسب على أعماله فإنه يعذب، بينما العرض ليس فيه حساب، ولهذا في الآية قال وينقلب إلى أهله مسرورا، لأن أعمال المؤمن تعرض عليه، يدني عبده سبحانه المؤمن منه ويضع عليه كنفه وسترة ويعرض عليه أعماله ويقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذا يتعلق بالمؤمن الذي حصلت منه أخطاء وبعض التقصيرات، بعض المخالفات التي يكرمه الله بأن يستره بستره ويعرضها عليه بعد أن يضع كنفه أي سترة ثم يغفرها له. أما من نوقش الحساب عذب أي ولا بد.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى والذكر والأنثى عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء رضي الله عنه فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى فلا أتابعهم.
قال باب في قوله تعالى والذكر والأنثى. قال عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء رضي الله عنه فقال فيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله أي ابن مسعود؟ فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو الدرداء وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى فلا أتابعهم. هذا الذي ذكر أبو الدرداء رضي الله عنه قبل ظهور مصحف عثمان واشتهاره وجمع الناس عليه، وهذا مما آثر عثمان العظيمة ومناقبه الجليلة رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا بعد اشتهار المصحف لا يظن بأحد من الصحابة أو غيرهم أبدا أنه يخالف في ذلك. فالقراءة هكذا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، هذا الذي في مصحف عثمان وهو محل إجماع.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءته امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. قال فأنزل الله عز وجل والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب في قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ما ودعك ربك وما قلى. قال ابن عباس ما ودعك أي ما قطعك منذ أرسلك، وما قلى أي ما أبغضك. قال عن الأسود بن قيس سمعت جندب وبن سفيان رضي الله عنه يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءته امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث. قال فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال الحافظ ابن حجر في قول هذه المرأة إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، قال هي العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان، وهي حمالة الحطب زوجة أبي لهب، فيتقول هذا تهكما وسخرية. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك كما قال ابن عباس فيما تقدم ما قطعك منذ أرسلك، وما قلى أي ما أبغضك.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى ألهاكم التكاثر. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى ألهاكم التكاثر. وأورد عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذه الآية فيها التنبيه للعباد والإيقاظ لهم من عدم الانهماك في الدنيا تكاثرا وانشغالا بها عما خلقوا لأجله. ولهذا قوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر شامل كما يقول ابن القيم لكل شيء يتكاثر فيه الإنسان ويشغله عن المقصود الذي خلق لأجله. قال ابن القيم فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه. والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها، والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله، فالتكاثر فيه منافسة في الخير ومسابقة إليه. قوله في الحديث يقول ابن آدم مالي مالي، يعني اهتماما بالمال وتكاثرا به، لو تأمل لوجد أن ماله حقيقة لا يخرج عن هذه الثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى. أمضى أبقاه ذخرا له يوم يلقى الله. أما ما عدا ذلك فهو مال يجمع للورثة ويخزن للورثة، فهو مال الورثة وليس ماله. ماله الذي أكله أو الذي لبسه استعمل عموما، أو تصدق فيجده ذخرا له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله باب في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. عن عبيد الله بن عتبة رضي الله عنه قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: تعلم؟ وقال هارون: تدري آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح.
قال: باب في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. قال: باب في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. قال: عن عبيد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: تعلم؟ وقال هارون، أي الراوي الآخر: تدري آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا؟ قلت: نعم، فإذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. هذه آخر سورة نزلت، على خلاف بين أهل العلم. ولابن عباس رضي الله عنهما قصة عظيمة جدا تدل على فقهه وإمامته وعلمه بالتأويل، وأظنها سبق أن مرت معنا قصة مع عمر عندما كان يدخله مع شيخ بدر، فكان بعضهم وجد في نفسه وقال لعمر: لما تدخل هذا الشاب معنا ولنا أبناء في سنه مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث علمتم، يعني مكانته في العلم والدراية. فدعا ذات يوم فأدخل ابن عباس معهم، دعاهم ذات يوم وأدخل ابن عباس معهم. يقول ابن عباس: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. فقال لهم عمر: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وبعضهم سكت لم يقل شيئا. فقال لي: أكذا تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: إذا ما تقول؟ قال: أقول هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. قال: إذا جاء نصر الله الفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. فأظهر بهذا السؤال وهذا الموقف مكانة ابن عباس وعلمه رضي الله عنه بالتأويل.
قال الحافظ المنذري رحمه الله: هذا آخر ما اختصرته من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه، والرغبة إلى الله سبحانه أن ينفعني به وحافظه وكاتبه والناظر فيه بكرمه وهو المستعان. واتفق نجاز إملائه على الجماعة نفعهم الله تعالى ونفع بهم وبلغهم من خيرات الدنيا والآخرة منتهى طلبهم في يوم الاثنين 28 من شعبان المكرم 39 و600 بدار الحديث الكاملية عمرها الله تعالى بذكره، وتغمد واقفها برحمته ورضوانه وأسكنه غرف جناته، إنه سميع الدعاء فعال لما يشاء. والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم.
وبهذا ختم الحافظ المنذري رحمه الله اختصاره لصحيح مسلم. قال: هذا آخر ما اختصرته من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه، والرغبة إلى الله سبحانه أن ينفع به صاحبه وكاتبه والناظر فيه بمنه وكرمه. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وبما يسر لنا من القراءة والإفادة من هذا المختصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا أجمعين التوفيق. وكنا وقفنا على كتاب الحج فيؤخر إلى قرب الحج ونشرع في مدارسته وما بعده أيضا من أبواب، سائلين الله التوفيق والإعانة على كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.